السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال مسؤول بالبنك المركز العراقي إن من غير المرجح أن يحصل بنكان إيرانيان يريدان فتح فروع لهما في العراق على موافقة الحكومة العراقية بسبب العقوبات المفروضة على طهران بشأن برنامجها النووي. وكان البنك المركزي العراقي قال الشهر الماضي أن العراق يجري محادثات مع 6 أو 7 بنوك أجنبية، منها بنوك إيرانية ولبنانية مهتمة بممارسة أنشطة في البلاد. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن القائم بأعمال مدير عام مراقبة الأنشطة المصرفية بالبنك المركزي العراقي وليد عيدي إن من بين المتقدمين بنكي كارا فارين وبرشين الإيرانيين، مشيرا إلى أن البنك المركزي طلب توجيها من وزارة الخارجية ومجلس الوزراء، وقال أنه يتوقع أن يأتي الرد بالرفض. اعتقلت قوات الأمن العراقية 56 مطلوبا ومشتبها به خلال عمليات دهم نفذتها في منطقة العظمية على خلفية الأحداث التي شهدتها قبل أيام. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن 13 من المعتقلين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم بعد ثبوت عدم صلتهم بتلك الأحداث. وأفاد اللواء عطا بأن الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات مهمة عن منفذي العملية، وقال أن التحقيقات الأولية تؤكد أن منفذي الأحداث جميعهم من سكنة المنطقة وليسوا من خارجها، مشيرا إلى أن عملية التخطيط العملية جرت داخل المنطقة أيضا. وأكد المتحدث الأمني أن جميع مداخل ومخارج العظمية افتتحت صباح اليوم بعد انتهاء العمليات الأمنية التي نفذت فيها منذ الخميس الماضي. أظهرت إحصاءات حكومية أن إجمالي عدد القتلى من المدنيين في العراق بلغ 396 مدنيا في شهر تموز بعد أن كان 204 في حزيران، ومع أن هذا العدد يقل كثيرا عن عدد الضحايا الذين سقطوا إثر أعمال العنف الطائفي خلال عامي 2006 و2007، إلا أن التفجيرات والاغتيالات ما زالت تحدث بشكل يومي، فيما تحاول الكتل السياسية العراقية تشكيل حكومة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في آذار. يذكر أن نحو 100,000 مدني لقوا حتفهم في أعمال عنف بالعراق منذ عام 2003 بحسب ما نشره موقع رسمي على شبكة الانترنت يحصي أعداد القتلى المدنيين في العراق. أعلنت إيران أن السلطات تجري تحقيقا مع 3 أمريكيين محتجزين لديها حول إمكانية قيامهم بعمليات من شأنها الإخلال بالأمن الإيراني. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست قال أن من الواضح أن 3 شين باور وسارة شورد وجوش فتال قد دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، وأشار إلى أن الأمر قضائي بحت وستتعامل معه السلطات المختصة وفق هذا الإطار. وذكر أن الأمريكيين 3 ألقي القبض عليهم في 31 من تموز العام الماضي بعد أن قيل أنهم ضلوا طريقهم في منطقة على الحدود الإيرانية مع العراق، ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإفراج عنهم في الحال. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تشهدها مناطق عديدة في شمال غرب باكستان إلى قرابة 900 قتيل على الأقل في أسوأ موجة من الأمطار الموسمية في تاريخ البلاد. وأفادت السلطات بأن عدد المتضررين تجاوز 1,000,000 شخص، وأن السيول جرفت أكثر من 3,700 منزل، وأن عدد المشردين يزداد. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجر آثار عباس أن 1,000 الأشخاص في المناطق المتضررة جرى إنقاذهم من قبل قوات الجيش، وأضاف أكثر من 19,000 شخصا تقطعت بهم السبل، تم إنقاذهم في المناطق المتضررة وهو عدد كبير جدا، ولكن كما قلت فإن مستوى الدمار منتشر على نطاق واسع جدا، ومن الممكن تماما أن تكون هناك أضرار في مناطق عديدة وهناك وفيات لم يتم الإبلاغ عنها. قال مسؤول أفغاني إن 6 مدنيين لقوا حتفهم في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان. وقال زلماي أيوبي المتحدث باسم حاكم الإقليم أن القتلى هم رجلان وامرأتان وطفلان، مشيرا إلى أن 9 مدنيين آخرين أصيبوا في الانفجار الذي استهدف عربتهم في منطقة مايوواند على الطرف الغربي من مدينة قندهار. من جهة أخرى ذكر المتحدث أن 3 أطفال أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة أخرى في منطقة أرغنداب بالإقليم نفسه. دخلت معاهدة دولية جديدة لحظر استخدام القنابل العنقودية حيز التنفيذ اليوم بعد 6 أشهر على إجراء تعديلات عليها. وتحظر المعاهدة إنتاج وتخزين واستخدام جميع القنابل العنقودية الموجودة في الوقت الراهن بحوزة أي طرف، وتطالب بالتخلص من الذخيرة العنقودية التي لم تنفجر، كما تحدد مهلة للتخلص من المخزون الحالي. ووقعت 108 دولة على المعاهدة الجديدة وأقرتها 38 دولة حتى الآن، ولم توقع كبرى القوى العسكرية كالولايات المتحدة وروسيا والصين بالإضافة إلى الهند وإسرائيل وباكستان على المعاهدة. وتهدف القنابل العنقودية المتكونة من عدد من القنابل الصغيرة إلى تغطية منطقة شاسعة، ولا تنفجر جميع القنابل الصغيرة ولكنها تبقى قابلة للانفجار في المستقبل. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أجدد لكم التحية مستمعي الأعزاء، في نهاية هذه الساعة تتابعون حلقة موعدة من برنامج حوارات، وقبل ذلك أدعوكم إلى متابعة تقارير منوعة من مراسلي الإذاعة في مناطق مختلفة من العراق، حيث سنتابع أسعار قوالب الثلج في حر العراق القائض ترتفع، هذا إذا توفرت في الأسواق. محافظة ميسان تمنع زراعة الشلب والفلاحون يتذمرون. ممثلون يعبرون عن استيائهم من تدني أجورهم، والموصل تشكو من تدني نسب النجاح في الثانوية العامة فيها. مستمعي الكرام، أصبح بين المواطن العراقي وقالب الثلج علاقة حميمية تفوق بحرارتها حر الصيف القائض في العراق. المواطن يحترق وقوالب الثلج لا تتوفر على الدوام، وإذا ما توفرت تكون غير نظيفة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وسبب عدم توفرها هو انقطاع الطاقة الكهربائية. في هذه الحلقة المفرغة تدور حياة المواطن العراقي، وهو ما تابعه لنا سعد كامل.
وسط اشتداد درجات الحرارة في مثل ذلك التوقيت من فصل الصيف المتزامن مع استمرار غياب الكهرباء الوطني عن البيوت وأماكن العمل لساعات طويلة، تضاعفت حركة الطلب على مادة الثلج المعمول في المصانع الأهلية، حيث غدا الكثير من الناس يعتمدون على شراء الثلج من الأسواق لإنهاء ما يواجهون من معاناة في حفظ الأغذية والمأكولات وإنتاج الماء البارد بفعل أزمة الكهرباء.
ماء البارد ماكو بالصيف، لا كهرباء، لا ثلاجة تشتغل، لا مجمدة تشتغل.
شلون مدبرين الحال؟
ما كل شيء ماكو، هذا الثلجات ذنه، يوم جنة مايعات ويوم جنة زينات.
ايش قد تاخذ يوميا؟
ياخذ يوميا وجبة الريوق والعشاء والغداء. ايش
قد تصرف على الثلج يوميا؟
4000 5000 انه الراتب نقسم للمولدة ونقسم للثلجات هاي بالصيف.
وبعد أن صار سيد الموقف لإنهاء ضم العطاشة في فصل الصيف، أنضم قالب الثلج إلى قائمة الاحتياجات الحياتية اليومية عند كثير من العائلات العراقية.
يعني من تجي لبيتك تلقى الكهرباء طافية، شنبتها ثلج ماكو، تضطر تأخذ لك ربع قالب نص قالب، لأن يعني حكومتنا دي يلعبون طرة كتبة، شلون هاي الزهر هسه اسود لك احمر اللي ماكو يعني اذا اقول لك رجعونا ايش رجعونا تخلف عمهم كان احسن.
بالنسبه للكهربائيات يعني مدى تلحق يعني حتى تجينا يمكن ساعه ساعتين جو حار.
شلون ترتبون الحال
من شراء الثلج؟
هذا يكلفك يعني
اكيد
بثق به هذا الثلج نظيف كذا
قبل اشكال شربنا ومي وشغلات فهذا نقول على الله نغسل القالب وبعدين نستخدمه بالترامز عندنا.
ومع تفاقم ازمه الكهرباء الحكوميه في تلك الايام الملتهبه سخونه لاقت تجاره الثلج في الاسواق المحليه موسما رائجا بالطلب بحسب احد باعه الثلج في منطقه الحريه احمد صلاح.
الطلب الثلج يعني بالنسبه للناس يسحبون ثلج هوايه يعني اكو ناس يدب يومي 100 قالب اكو ناس يدب 50 قالب انا ادب 25 يعني على امكانيتي على منطقتي بس عندنا كم فرع لازمهم.
ايش كم واحد هسه يبيع ثلج بالمنطقه ده شوف هوايه يعني
هسه احنا بالمنطقه حوالي 7 واكو طلب هوايه يعني مرات اعزي يجوني البيت اقول لهم ثلج ما عندي يجوني البيت يقول بس طينا ثلج نشرب مي بارد يقول والله ما عندي
يعني السعر بده يصعد سعر القالب
اي يصعد يعني اكو ناس قاعد تبيع من المعمل منك ب 3000
فكوا يعني بين هذا الثلج ممكن نظيف يعني يقدرون الناس يشربون مباشرة يعني المعامل اللي تجهز
مو كله يجي نظيف يعني ما يشربون من عنده نصيحة من قال يبردون كم بطل ويشربون من عنده يبقى مي بارد عندهم
ليش
مو مي نظيف بس أنا قاعد أصفي هنا المي يطلع عندي بوصاخ.
ويبدو أن الإقبال اللافت للناس على شراء الثلج وضع باعة تلك المادة من أصحاب الأكشاك والمحال المتخصصة في مواقف محرجة وهم لا يتمكنون من تأمين حصص كاملة لزبائنهم من مادة الثلج التي غدت تنتج بتكاليف مرتفعة بحسب صاحب أحد معامل صناعة الثلج في منطقة العطيفية علي سلمان.
ننتج يومية 1600 قالب ما جاي تغطي العالم عندنا وكلاء بس ما جاي نسد العدد الوكيل يريد ثلج والمواطن يريد ثلج
يعطوهم حصتهم الكاملة لو
لا والله في شيء ما ينطيهم حصة كاملة نغطي العالم.
سعر الثلج بالصيف يعني يصعد ولا
طبعا يصعد كهربات يجينا كل 11 ساعة الجاز غالي فترة الصيف ازداد عليه الطلب أي قارب يومية 1000 لتر جاز حوالي 700000 دينار شغلنا حوالي 18 ساعة 20 ساعة الكهرباء ماكو 11 بواحد الثلج يحتاج بالكهرباء الوطنية الاعتيادية 16 إلى 18 ساعة حتى يجمد بس على المولد يحتاج لحوالي 24 ساعة ظل تدق عليه المولد يلا يجمد.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي شكى مزارعون في ميسان من قرار اعتبروه مجحفا في حقهم حيث منعهم هذا القرار من زراعة الشلب وأغلبهم اعتاد هذا النوع من الزراعة منذ سنوات طويلة غير أن للسلطات في المحافظة أسبابها أيضا. أحمد الكعبي والتفاصيل.
اشتهرت محافظة ميسان بزراعة محصول الشلب نتيجة لتربتها الطينية لا سيما تلك القريبة من مناطق الأهوار حيث كان مقدار ما يزرع من محصول مادة الشلب يفي بسد حاجة العراق من هذه المادة. وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 وانحسار مياه نهر دجلة بكميات كبيرة وبما أن مزارع الشلب تحتاج إلى كميات كبيرة جدا من المياه قررت الحكومة المحلية في محافظة ميسان منع زراعة هذه المادة كون كمية المياه المارة بنهر دجلة في ميسان لا تكفي لتأمين الكمية المطلوبة للزراعة وهو الأمر الذي أثار حفيظة المزارعين.
فلاليف زراعة شلب قلت لك هاي صار لنا بالألف سنة هاي احنا منطقة عشيرة آل زيادة يعني محافظة ميسان قضان من منطقة الهدام عشيرة بينا أقل شيء ألف بيت قلت لك وكل بيت يحتاج أقل عائلة 12 نسمة من عندنا الدولة وعندنا هسه الماي عندنا الماي بارع يعني أرض مستصلحة جاهزة عندنا مشاريعنا مستصلحة نهرنا مكاننا جاهز للعمل وعندنا بذور ظل مال العام ماكو حاضرين للسنة وعندنا آلات زراعية يعني احنا جاهزين. الدولة قلت لك حرمتنا من زراعة الشلب
بس نريد نكرو عارفونا نفس القضاء السابق نفس الشيء مال مدير الزراعة مال ميمونة سيد خالد طلع علينا الفرج طلع علينا المغاوير نفس الشيء قمنا نجي هذا الشلب يروح عن فرض القانون وما يكون كمامر زراعة زين يا وزارة الزراعة اللي يوم فرض القانون فاحنا متأثرين يعني شوفوا لنا حل وسيط
لأن بقى صدرنا جايين مخربين سد علينا المعي هسه أدري احنا مخربين ويسوي لنا حل.
من جانبه مدير زراعة ميسان ناصر مناتي دعا المزارعين إلى زراعة محصول آخر من المحاصيل الزراعة الصيفية.
قرارات من اللجنة الزراعية في المحافظة بمسألة أنه أن نستثني الفلاحين المتخصصين والمصنفين بزراعة الشلب لكون معيشتهم تعتمد على هذا المحصول بالذات لأنه لم تحصل الموافقة أيضا في هذا الاتجاه، مما يؤدى إلى أنه ندعو الفلاحين إلى زراعة محاصيل أخرى، رغم أننا متأكدين أن الأراضي أراضي طينية لا تصلح إلا لزراعة الشبه.
وبحسب مسؤولين في الحكومة المحلية أن قرار منع زراعة الشلب في عموم مناطق محافظة ميسان للموسم الصيف الحالي يهدف إلى ترشيد استخدام المياه لتأمين زراعة محاصيل صيفية أخرى. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
المستمع علي حسين من صلاح الدين يقول بأنه من متابعي إذاعة العراق الحر، ويقول بأنه أنا أتابع برامجكم الشفافة والصادقة، أنا من مستمعي الإذاعة منذ زمن النظام وبعده، أتمنى لكم التوفيق وتحياتي إلى جميع الكادر وشكرا.
المستمع حسين تركماني من طوس خرماتو يقول والله حبيت إذاعتكم بس سمعتها، الله يطول عمر إذاعة العراق الحر.
المستمع علاء البيضاني من أهالي البصرة يقول في رسالته أنا من أهل البصرة، أحيي قناة إذاعة العراق الحر المناضلة، وكنت ولا أزال من متابعيها بشغف. أطلق ندائي من باب الوطنية والهوية رجيا مد يد العون في مساعدتي بإيجاد وظيفة، فقط يئست من التقديم ولأني أفتقر للواسطة والمحسوبية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي قصير وبعدها تتابعون مطالعات في صحف بغداد والسليمانية.
منا لبيتك هالقلب
أمان 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 أمان
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم. صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعين الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
نطالع في جريدة الصباح الجديد ما كشف عنه مصدر مقرب من حزب العودة في محافظة ديالى من انشقاق أكثر من 13 قياديا عن الحزب بعدما قدمت ورقة عمل للقيادة العامة تتمحور على أهمية التنسيق والتعاون مع التنظيمات التي تسميها بالجهادية وفي مقدمتها تنظيم دولة العراق الإسلامية. وأوضح المصدر للصباح الجديد أن أولئك الأعضاء وصفوا تنظيم دولة العراق الإسلامية بالتنظيم المتطرف والإرهابي الذي تسبب في تشويه معنى مقاومة الاحتلال ووجه سهامه نحو الأبرياء من أبناء الشعب بحسب الصحيفة. من جانب آخر، تابعت الصحف البغدادية من خلال عناوينها الرئيسة أحداث مدينة العظمية، مشيرة إلى التسجيل الذي أظهر عناصر من القاعدة وهم يحرقون جثث الجنود. وكتب عبد الزهر زكي في افتتاحية جريدة الصباح بأن من المؤسف أن النتيجة الصادمة لحادث العظمية شكلت مادة حديث للتجاذب السياسي استعاض بها البعض عن جمود الحراك السياسي ليملأ فراغا في دائرة تبادل الاتهامات واستخدام كل شيء في معركة سياسية وصراع على السلطة ما زال مستمرا. مضيفا الكاتب بأن ما حدث في العظمية جرائم إرهاب لا ينبغي أن تدخل في دائرة التماحك السياسي، ولا يجوز لقوة سياسية من قوى العملية السياسية أن تصرف الانتباه عنها بتشتيت الاتهامات والمسؤوليات، على حد قول الكاتب طبعا. هذا ونشرت الصباح أيضا أن وزارة التجارة تباشر مطلع العام المقبل بتنفيذ مشروع يعتمد مبدأ الدعم مقابل الدخل بشكل عكسي لتحديد المشمولين بمفردات البطاقة التموينية، أي كلما زاد دخل الفرد قل الدعم المقدم له بغية تحقيق العدالة بين فئات المجتمع وتوجيه الدعم للشرائح الأكثر احتياجا. أما صحيفة العالم فتخبرنا أن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق تقترب من تحطيم الرقم القياسي في الزمن الذي تطلبه تشكيل الحكومتين السابقتين، إذ مر على إجراء الانتخابات الأخيرة نحو 5 شهور، بينما تطلب الاتفاق على حكومة إبراهيم الجعفري 3 شهور، وشكلت وزارة نور المالكي بعد 5 شهور على الاقتراع البرلماني. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
كتب صحيفة أولاتي أن قواعد عسكرية تركية لا تزال موجودة داخل أراضي إقليم كردستان رغم مرور 14 عاما على إقامتها ومرور عامين على قرار إزالتها من أراضي الإقليم. وأضافت الصحيفة أن هذه القواعد أقيمت في مواقع باكوري شرق مدينة دهوك وديرلوك وبامرني وكاني ماسي في إقليم كردستان عام 1997 و1000 بناء على اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا. وأشارت الصحيفة إلى أن برلمان إقليم كردستان طلب في اجتماع استثنائي عقيدة في عام 2008 من حكومة إقليم كردستان العمل بسرعة على إزالة هذه القواعد من أراضي الإقليم، فيما أكد مسؤول العلاقات الخارجية لحزب العمال الكردستاني التركي أحمد دينيز أن هذه القواعد تضم قوات خاصة ومتطورة تركية، وهي تقوم بإدارة عمليات التجسس على عناصر حزبه في تلك المناطق. هاولاتي وفي خبر آخر كتبت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني طلب تعويضا كبيرا من صحيفة روجناما، وذكرت الصحيفة أن الحزب الديمقراطي قدم طلبا إلى محكمة الأحوال الشخصية في أربيل لاستدعاء كل من صاحب امتياز الصحيفة ورئيس تحريرها للمحاكمة ومنعهم من السفر، كما طالب بإلزام الصحيفة بدفع مبلغ 1 مليار دولار أمريكي كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقتها الصحيفة بالحزب بنشرها تقريرا حول حصول الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على 250,000 دولار يوميا عن مبيعات النفط المهرب إلى إيران. فيما أكد رئيس تحرير الصحيفة زاد شلاك أن الشكوى التي تقدم بها الحزب كانت وفقا لقانون العقوبات العراقي وأنها مجرد شكل من أشكال الضغط، مؤكدا أن الصحيفة تمتلك ما يكفي من الوثائق التي تؤكد تقريرها المنشور بحسب صحيفة هاولاتي. صحيفة واسو تناولت استقالة رئيس مكتب السليمانية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من منصبه، ونقلت الصحيفة عن المدير المستقيل طاهر محمد أنه قدم استقالته إلى مجلس المفوضية في بغداد قبل أسبوع، لكن المجلس وبسبب انشغاله لم ينظر في طلبه حتى الآن، وأنه لم يتخذ هذا القرار تحت ضغط أحد. وأضافت الصحيفة أن محمد قد دار العمل في فرع المفوضية في السليمانية خلال انتخابات الإقليم والعراق وخلال الاستفتاء على الدستور. صحيفة أسوا أشارت إلى أن اللجنة التحقيقية في حريق فندق سوما لا تزال تواصل عملها في استجواب الأطراف ذات العلاقة، وأنها ستعلن قريبا عن المتضررين في هذا المجال. إلى صحيفة كردستان نوية التي كتبت أن وزارة الأوقاف أصدرت قرارا لعموم الإقليم بالالتزام بتقليل أيام مراسم التعزية على أرواح الموتى إلى يومين فقط، وأن لا تتجاوز 4 إلى 5 ساعات يوميا، وأن تكون بعد الظهيرة. وأبلغت الوزارة أئمة جوامع إلى عدم إقامة مراسيم العزاء في الفترة الصباحية بحسب صحيفة كردستان النوية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اعتقلت قوات الأمن العراقية 56 مطلوبا ومشتبها به خلال عمليات دهم في منطقة الأعظمية على خلفية الأحداث التي شهدتها قبل أيام. أظهرت إحصاءات حكومية أن إجمالي عدد القتلى من المدنيين في العراق بلغ 396 مدنيا في شهر تموز، بعد أن كان 204 في حزيران. أنهت القوات الهولندية اليوم انتشارها في أفغانستان في ختام مهمة استمرت 4 أعوام، حاصدت إثرها الإطراء والإشادة بفاعليتها وتضحياتها. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تشهدها مناطق عديدة في شمال غرب باكستان إلى قرابة 900 قتيل على الأقل في أسوأ موجة من الأمطار الموسمية في تاريخ البلاد. قال مسؤول أفغاني إن 6 مدنيين لقوا حتفهم، وأصيب 9 آخرون في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان. امتدت حرائق الغابات في روسيا إلى مناطق أقصى الشرق، إذ بلغت حصيلة ضحايا النيران التي تجتاح أكثر من 100,000 هكتار 30 قتيلا. أعلنت إيران أن السلطات تجري تحقيقا مع 3 أمريكيين محتجزين لديها بشأن إمكانية قيامهم بعمليات تهدف إلى الإخلال بالأمن الإيراني. دخلت معاهدة دولية جديدة لحظر استخدام القنابل العنقودية حيز التنفيذ اليوم بعد 6 أشهر على إجراء تعديلات عليها. ووقعت 108 دولة على المعاهدة الجديدة، وقرتها 38 دولة حتى الآن.
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة الفقرات المتبقية من برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، حيث ستستمعون في نهايتها إلى برنامج حوارات. أما الآن فنتابع تقريرين، أحدهما عن تدني أجور الممثلين في العراق، والثاني عن شكاوى موصلية من تدني نسب النجاح في امتحانات البكالوريا لهذا العام. سيدتي وسادتي، عبر عدد من الممثلين عن استيائهم الشديد من الأجور التي يحصلون عليها لقاء التمثيل سواء داخل العراق أم خارجه. هؤلاء قالوا إنهم لا يتمتعون بأي حقوق، وليست هناك أي جهة معينة تكفلهم وتدعمهم، مما يتركهم فريسة لضغوط المنتجين الفنيين بشكل عام. عماد جاسم والتفاصيل.
يعاني أغلب الفنانين والممثلين العراقيين من تدني أجورهم جراء مشاركتهم في أعمال درامية عراقية أو عربية، وما أن تطرح الأسئلة بهذا الشأن حتى تأتي الإجابات الساخطة والتي تعبر عن استياء الممثلين العراقيين المضطرين للقبول بأدنى أجر كي يواصلوا حياتهم، وكذلك لغياب الجهات التي تدعمهم أو تطالب بحقوقهم. الممثل طارق شاكر يقول أن أجور بعض الممثلين تصل أحيانا إلى 7,000 دينار لليوم الواحد في ظل ظروف قاسية، أي أدنى من أجور عامل البناء بنسبة أكثر من النصف، وأدنى من أجور أي عامل بسيط.
طبعا الموضوع الأجور نحن عراقيين مسألة يراد لها أكثر من مجلد، لقد علينا كثير من موضوع المنتجين في العراق خاصة وحتى في سوريا التي هي منبع الإنتاج حاليا، يأتي إليك في وقت لا يسمح حتى أن تتنفس. هل يعقل نصور مسلسل في هذه الظروف؟ درجة الحرارة 51 الرسمية والأجور بائسة جدا، ما تساوي أنه قطرة من عرق جسمك.
طيب البعض يلوم الفنانين بقبولهم هكذا أجور.
نعم، لأن ناصر إنتاج محصورة في أشخاص معينين، فإن رفض فكروش يسرع. نعم، ولا يمكن أن يرسلوا عليها مرة أخرى أو يدعوه إلى أي مسلسل فيبقى عاطلا.
كيف تتراوح الأجور؟
يعني تحسب أنه بالضبط كل أسبوعين أو 300 دولار، يعني لما تقسمها تطلع يومي 7,000، يعني عامل البناء يأخذ 25,000 دينار في اليوم، والفنان يأخذ 7,000 دينار في اليوم، وأنت قيس.
في حين أشارت الفنانة إقبال نعيم أن الكثير من الأسماء المهمة في مجال الدراما توقفت عن المشاركة في الأعمال التلفزيونية لضعف الإنتاج وتواضع الأجور وغياب الرعاية الحقيقية للممثل العراقي الذي ترى أنه يقدم عطاء يفوق في أغلب الأحيان عطاء ممثلي دول الجوار، لكنه يتقاضى أجرا أقل منهم بنسب عالية.
الفنان العراقي هو متميز في عطائه، في إنجازه، في خبرته، لكنه مع الأسف لحد الآن مغبون في أجوره ومغبون في طريقة إدارة العمل، فهناك سوء في إدارة العمل الإنتاج، وهذه كارثة للإنتاج العراقي.
الممثل ستار جبار يجد أن المنتجين ومديري الإنتاج للأعمال الدرامية يتعاملون بفوقية مع الممثل العراقي ويفرضون شروطهم عليه ويستغلون وضعه الاقتصادي والإنساني، محددين أقل الأجور لمعرفتهم بقبوله بذلك من أجل أن يسد رمق عائلته ولعدم وجود مردود مالي بديل له.
الممثل العراقي يعاني معاناة كبيرة من مسألة الأجور، خصوصا الجهة الإنتاجية تعامل الممثل عمل الدلالي الكوميسيون، بحيث يستقطع من أجور أي ممثل حصة للإنتاج وحصة للمساعد المخرج وغيره، ولا يعامل الممثل العراقي معاملة نظيرة للعربي، يعني أجور متدنية، وهي السبب في هبوط الدراما العراقية مسألة الأجور. الكثير من الأعمال بشك بأنه ما تجيب ثمن الذهاب والإياب، بالإضافة هذا الممثل العراقي يحضر اكسسواراته ويحضر ملابسه يعتمد على نفسه، يعني أغلب الفضائيات قاعد تستغل جانب الظرف المعيشي للفنان العراقي، يعني تتحجم الممثل العراقي عن طريق الإنتاج.
في حين بينت الممثلة فاتن الورد أن مشكلة تدني أجور الفنانين والممثلين ترجع لعدم وجود أي جهة تنظم ذلك في إطار قانوني وتحتم على المنتجين وضع سلالم لأجور النجوم نزولا إلى الممثلين أصحاب الأدوار الصغيرة، لذلك فتحديد الأجور يخضع للمزاجية والمحسوبيات، وما على الممثل إلا الخضوع والقبول بالقليل حتى لا يكون بعيدا عن الشاشة أو يبقى في طي النسيان.
ومثلا أنا بالنسبة إلي أي أجر يطوني مو رأسا أوافق، بس من الماكو أوافق مجبوره اتفادى، من راح اصور مثل انا ماخذه 100 او 75 غيري مطي ورقه ونص، شو اسوي؟ اخضع قدام امر الواقع، يقول والله هاتي ما معروفه هالقد.
ماكو جهه تحمي الممثلين او في الضوابط؟
ماكو جهه، والمنتج بكيفه او مدير الانتاج من يدز علي فاتن تعي وقعي يعني عندنا ثلاث حلقات، قالت له 200,000، اقول له ليش 200؟ يقول لي مو كل وحده هالقد، اقول احسن ما قاعدين معوده.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، كانت الأولى والثانية في امتحانات الثانوية العامة هذا العام الفرع العلمي من الموصل، غير أن نسب النجاح في المدينة جاءت متعثرة بشكل عام. مسؤول في التربية في محافظة نينوى طرح عددا من الأسباب، منها تأجيل الامتحانات من قبل الطلاب، والثاني السماح للراسبين بالمشاركة في هذه الامتحانات. أما بعض الطلاب وبعض الآباء فأصروا أن السبب هو صعوبة الأسئلة وقلة الخدمات، ومنها انقطاع الطاقة الكهربائية. التفاصيل مع أحمد حميد.
شهدت محافظة نينوى خلال السنوات الأخيرة انخفاضا واضحا في نتائج الامتحانات الوزارية للمراحل الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، وعزى مدير عام تربية نينوى أدريس الطحان هذا التدهور في النتائج لعدة أسباب، لعل أبرزها تأجيل الامتحان من قبل الطلبة وبعد قراءتهم للأسئلة.
السبب الأول يوعز إلى كثرة المؤجلين، الباب مفتوح لاختيار الطالب متى ما شاء ترك وغادر القاعة الامتحانية، وإن أراد أجاب عن الأسئلة فهو حر في الإجابة، فالعديد من الطلبة غادروا القاعة الامتحانية بعد مشاهدتهم للأسئلة وعدم قناعتهم بالحصول على درجة عالية فتركوا القاعة الامتحانية، وكان له أثر كبير في تدني نسبة النجاح في المحافظة، وهذا يعد السبب الأول من أسباب تدني نسبة النجاح في محافظة نينوى. السبب الآخر إشراك الراسبين في الامتحانات العامة سنويا، من يكون راسبا في ثلاث مواد يحرم من المشاركة في الامتحانات العامة، ولكن خلال هذه السنة أعطوا فرصة لأبنائنا الطلبة، فمن كان راسبا في ثلاثة أيضا شارك في الامتحان. هذا لا شك أنه كان يعاني من الضعف في القدرة العلمية والإمكانية، فساهم في الامتحان فكان أكثرهم راسبين أيضا في الامتحان العام.
وكان وزير التربية قد أعلن الأربعاء الماضي نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية، وحصلت فيها محافظة بابل على المركز الأول، وكانت الأولى على العراق في القسم العلمي هي الطالبة هدير سعد دانيال من محافظة نينوى، والثانية كانت الطالبة دلال محمد خضر وهي أيضا من محافظة نينوى، التي حلت بمراكز متأخرة بمستوى الترتيب. طلبة من مدارس نينوى عزوا من جانبهم هذا التدني بالنتائج إلى صعوبة الأسئلة وعدم توفير الخدمات.
يعني الأسئلة صعبة أولا، ثانيا كهرب ما متوفر، هي هاي الأسباب.
الله أسباب النتائج متدني، أول شيء الظروف، وثاني شيء دولي خمس أسئلة ما يراعون. يعني بصراحة الأسئلة جد خاصة بالأحياء، يعني أسئلة غير شكل تمام جابوا من يعني الشيء درسنا ركزنا عليه ما جاء، يعني الأشياء الدسمة بالمادة ما جت، جاء الشيء يعني ما متوقعين. والإضافات اللي جت على الكتب الرياضيات والأحياء العفو كيمياء هم جت إضافات نجتنا بالأخير، يعني ما لحقنا ندرسها وانت طالب خمش ده تصير. يعني
النتائج كانت يعني ما نطيق نقول لك انه فاد مرة ما جيدة مليحة، بس انه التوقع انه المفروض النتائج تكون أفضل بالنسبة للطالبات، يعني كنا نتوقع أفضل، لأن يعني الطالبات اللي عندهم 80 أو 70 جت نتائجهم بمستوى أدنى. السبب يقال أنه السبب التصليح، ممكن التصليح، ممكن أيضا يعني لا نقلل من أهمية الكهرباء.
لإذاعة العراق الحر، أحمد حميد، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، بعد قليل يحين موعدكم مع برنامج حوارات، وقبل ذلك أدعوكم إلى دقائق مع الطرب.
الصبح للمذياع تعنى واسمع،
يلا العراق الحر منكم فلاش بقى فلاش بقى.
إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم لجل.
هو دائما هذا الشيء داخل إنسان.
لكن بعض.
منطلق الفكرة شيء بسيط. وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يرى بعض الفنانين أن المسرح ما زال يحتفظ ببريقه وأهميته بمواجهة طغيان وسائل الاتصال والمتعة البصرية والسمعية التي أتاحتها التقنيات الحديثة المتطورة. ومن هؤلاء الفنان حيدر منعثر الذي يعول كثيرا على المسرحية الشعبية الكوميدية ذات المضامين الإنسانية والخطاب الهادف إلى إشراك الجمهور عبر سلسلة توظيفات تتحرك بين محطات التوجيه والتنبيه والتحريض بدون أن يفقد العمل المسرحي منطقة المتعة التي ما زالت عنصر اجتذاب أساسي لجمهور المسرح في أغلب المجتمعات. أدعوكم مستمعي الأعزاء لمتابعة هذا الجزء من الحوار مع الممثل والمخرج والكاتب حيدر منعثر، فأهلا بكم.
حوارات.
ارتبطت شخصية حيدر منعثر كفنان مسرحي بالكوميديا، هل تعتقد أن الكوميديا هي السبيل الأقصر للرسوخ في الذاكرة؟ وهل أن الكوميديا هو الطريق الأفضل والأقصر للتأثير والبقاء؟
أنا أتيت إلى المنطقة الساخنة وهي منطقة الحدث اليومي والحدث المتعلق بضمير الناس وتطلعاتهم وأحلامهم والحديث عنهم في منتصف التسعينات عندما كان يعاني المواطن العراقي من قسوة الحصار ومن قسوة الظروف الاجتماعية ومن الانحطاط الاجتماعي وما يحيط الفرد العراقي. فتركت عن قصد ووعي ما كنت أقدمه في العروض المسرحية النخبوية التي كنت أقدمها حتى العام 96 تقريبا، متوجها إلى هذا المواطن الإنسان العراقي الذي يحتاج إلى من يحاكيه في ذلك الوقت. وبذلك كانت أول خطواتي هي باتجاه هذا المواطن بمسرحية دائعة الصيت، واستمر عرضها لأكثر من سنة وثمانية أشهر ملك زمانا. أنا لم أذهب إلى الكوميديا بقدر ما أنا أردت أن أقدم المأساة التي يحياها المواطن العراقي بلغة السخرية المريرة. في ذلك الوقت كانت الخطوط الحمراء كثيرة ولا يمكن تخطيها، لذلك كانت الكوميديا هي سلاح من نوع آخر.
سلاح من نوع آخر، دعني أتوقف عند هذا. الفنان الكوميدي يبدو لي كالطبيب المشرح، يعني تكشف الأزمة، تفتح الدمل وتجعلنا نتفرج عليه أحيانا بطريقة ساخرة بحيث تغرق في الضحك لكنه ضحك كالبكاء. هل هذه هي مهمة الكوميديا برأيك السوداء؟
من ضمن دراستي الأكاديمية وعملي في ميدان المسرح اللي هو الخارطة الحقيقية لتحركي كفنان، تعلمت أنه للمسرح رسالة ذو ثلاث أوجه، عليك أما أن توجه في المسرح أو تحذر، وأقصى درجات ما يمكن أن يحقق المسرح هو عندما يحرض، وأقصد بذلك عندما يحرض إلى الجمال، إلى الحق، إلى العدل، إلى اتخاذ الموقف، إلى التحريض باتجاه تغيير الواقع في الحياة. أنت تعرف أنه إحنا يعني الأمة العراقية عاشت ويلات ومصيبات كبيرة، في بعض الأحيان لا يكفي الخطاب الكوميدي أن يكون موجها تعليميا يعني بطرا فقط، لأن الناس ملت من هذا الخطاب. عليك أن تقفز إلى المستويات الأخرى الثانية، أما أن تكون في المستوى الثاني تحذر، وإذا استطعت، وهذا أنا سميت أقصى ما يمكن يقدم المسرح، أن تحرض باتجاه تغيير هذا الواقع. أنا بأمانة أقول أنني كنت في مسرحياتي في مستهل العرض أحذر ولكن بين طيات العرض كنت أشرب التحريض. ولحد الآن وحتى مع آخر تجربة مسرحية لي وهي مسرحية جيب الملك جيبة، أنا فلسفتي ورسالتي بالمسرح تتخذ هذا الشكل.
لنكن صريحين، المعايير اللي تفضلت بيها تعطي للمسرح قدسية عالية وتأثير كبير في حياة الشعوب، ونتداول قول أحدهم أنه اعطني مسرحا أعطيك شعبا واعيا أو شيء من هذا القبيل. بتقنيات العصر الجديدة وأدوات الاتصال وغنى المعلومة وسهولة الوصول إليها، يعني هل ما زال المسرح يمتلك هذا البريق وهذا السحر الجاذب كما كان سابقا؟
هذه إشكالية كبيرة يعيشها المسرح في العالم أجمع، يعني ليس في العراق، المسرح الآن في كل دول العالم الآن عليها هجمة شرسة من منظومة تقنية رقمية صورية. المسرح الآن أزمته الحقيقية ليس في كتابة نص أو أداء تمثيلي، المسرح الآن مثل ما قلت حضرتك يعيش أزمة كبيرة، وهو كيف أن يجد نفسه ويحقق حضوره وفعاليته وضرورته في الحياة وسط هذه المنظومات المرئية والصورية العظيمة والمبهشة والجميلة. أيضا أنا أجد أنه المسرح يحتاج إلى أن يجد اشتغالات أخرى جديدة، لا يبقى متكلسا في الأوجه الكلاسيكية التقليدية، على المسرح أن لا يبقى مجرد اثنين من الممثلين يتحاوران أمامنا، على المسرح أن يجد منظومات اشتغال أخرى جديدة. أنا أسعى في عروضي المسرحية أن أستفيد من منظومة ما يسمى بالمسرح الشامل، أن أدخل كل هذه العمليات في المسرح لأجل شد المتلقي والاندهاش والانبهار بالتقديم، وصولا إلى أن تصل له الفكرة التي من أجلها أقدم العرض. يعني أنا في كافة عروضي دائما ما أستخدم منظومة الكبريه السياسي، وهو الذي يستفيد من كل آليات الاشتغال، ممثلين مهرة، هناك موسيقى، هناك استعراض، هناك بدي تكنيك عالي، هناك دخول للشاشة السكرين السينمائية في داخل العرض المسرحي، وهكذا لكي نعطي تنشيط لخشبة المسرح، تنشيط للمسرح في داخل منظومة الحياة الاجتماعية للمواطن.
جميل. بعد هذا الاعتراف أذكر بضيفي العزيز الفنان الشامل والمتنوع حيدر منعثر في حوار ضمن برنامج حوارات. بعد هذا الاعتراف دعنا نشير أيضا إلى أنه ما زال إذا لم يكن في العراق ففي بلدان حتى عربية ونظيرة في وضعنا العراقي، لازال المسرح منطقة جاذبة بمعنى المتعة. أنت لم تذكر متعة، ذكرنا التحريض، ذكرنا التحفيز والتحذير، لماذا لا نفكر بالمتعة وخصوصا الكوميديا؟ يعني في عوائل يلا خلنا نروح نستمتع اليوم، نروح للمسرح لتلقف يعني باقة أو جرعة جميلة من طرافة من كوميديا، لماذا لا نحتفظ بهذه المنطقة لنبقي خصوصية المسرح وطقس زيارة المسرح؟
شكرا أستاذ الحيدري، نبهتني إلى قضية فاتني أن أذكرها في حديثي، وهي طبعا واحدة شرطية أزلية في تاريخ العرض المسرحي، بدءا من العرض المسرحي الإغريقي الأول قبل أكثر من 3000 سنة ولحد الآن. هذا الشرط الأزلي وهو شرط المتعة، لا يمكن أن تقدم أن تعرض مسرحي لا يمكن أن تتوفر فيه المتعة. ولهذا أنا واحد من المسرحيين العراقيين الذين يحملون شعارا دائما في تقديم العروض المسرحية، أقول أن المسرح هو عبارة عن امتاع واقناع، الاثنان متصلان ببعض، لا يمكن ان نفصل. يعني انت تقدم، قد تقدم المتعة المجردة من عروض التسلية التقليدية التي قد يحتاجها المواطن في بعض الاحيان،
ولما لا اذا كانت
انا لست ضد هذه العروض ابدا، مواطن مثل المواطن العراقي وفي هذه تحت هذه الظروف يحتاجها، ولكن لا بأس انه داخل هذا العرض هناك ثيمة، هناك قضية يمكن تسريبها من خلال هذا الجو الممتع، لابد هناك من سؤال. يعني عندما أقدم عرض مسرحي مليء بالمتعة لمدة ساعتين، لا بأس أنه يتخلل هذه الساعتين 10 دقائق أقدم فيها لحظة تأمل ولحظة فكر، ولحظة من خلالها أستطيع أن أستوقف هذا المتلقي، وبالتالي أنا محقق القضيتين. المسرح نحن لدينا عوائل تحاول أن تنكش عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي المتوسط، وليس هناك من مجال آخر سوى الحضور إلى المسرح لأجل هذه الغاية، لكي لا نحبط هذا الاندفاع داخلهم، ولكي لا يصابون بخيبة الأمل. نحن أعرف بالناس، أعرف بالمواطن العراقي ولماذا يأتي إلى المسرح، نبني معه شيء جديد، أنه يأتي إلى المتعة لا بأس، نقدم له المتعة لا بأس، ما يحتاج لكي يبتسم ويأخذ شيء من الراحة النفسية شخصيا في عروضي لا يمكن أن أفرغ عروضي المسرحية من قيم خلينا نسميها أخلاقية فكرية قيمة معينة أزرعها في داخل العروض، ولكني لا أزرعها بطريقة من يحول العرض المسرحي إلى محاضرة.
وهذا يجرنا أيضا إلى ما شهدناه في عقود سابقة في السبعينات الثمانينات المسرح الجاد، ولكن الاعتراف الموضوعي بتغير الحياة، تغير اهتمامات الإنسان وإيقاع حياته يفرض أن تتحول أيضا مفاهيم الأداء المسرحي. دعني أسأل أيضا مساحة النجم، يعني خلينا نقول بصراحة المسرح قدم نجوم على المستوى العراقي، المستوى العربي، حتى المستوى العالمي طبعا. كيف يتسنى لإنسان بحجمه الفيزيائي المحدود أن يكون ذا تأثير بهذه المساحة على الجمهور؟ يعني سر بناء شخصية النجم، حدثني حيدر الناثر.
شكرا حيدر على هذا السؤال. يعني أنت الآن حلتني إلى قضية، يعني في بداية دخولي إلى المعترك الفني كنت أخشى أن أقف على خشبة المسرح خوفا من هذا المعيار اللي جنابك تحدثت عنه، وهو الجانب في شكل يعني الفيزيائي بالنسبة للحجم. حتى في أحد المرات وأتذكر مقولة لأستاذي رحمه الله ومعلم الأجيال الأستاذ قاسم محمد، شاهدني أمثل وأنا لست راغبا في أن أكون ممثلا، خوفي من قصري ومن حجمي التي لا يتجاوز 170 أو 170 وشيء.
حيدر لا تزاغل، أقل لا تزاغل، أقل هواية.
لا 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 170 لا لا يا أنت من زمان ما شايفني. فقال لي الأستاذ قاسم محمد، قال لي أنت عندك طلة وحضور من الله سبحانه وتعالى يعادل الشيء اللي انت تخجل من عنده. وعطاني درس بهذا الموضوع، كانت فكرتي مهزوزة بموضوع يعني شكلي وحجمي على المسرح، يعني ارى فتحة المسرح هذه العملاقة أقول لا يمكن أن أشغل هذه الفتحة العظيمة بهذا الحجم الضئيل وهذا. فدفعني باتجاه قال لي أنا مشاهد، وقال لي أنا مشاهد غير عادي، أنا أستاذ ومخرج، وعندما أشوفك أنت الآن عندك طلة وعندنا يقين. يعني هذا فد شيء يعني زرع سبحانه وتعالى في عد الإنسان. يعني ويعني أنا دائما أنظر، وحتى الآن عندما أتحدث مع الممثلين ومع تلاميذي أيضا أنقل لهم هذه الرسالة وهذه الخبرة، أنه ممكن أقصر الناس وأضعلهم حجما، ممكن أن يفعل الأعاجيب، وأن لو استطاع أن يكتشف دواخله ويستطيع أن يقدم نفسه ويكتشف ما بداخله ويجد أداءات جديدة لوضعه. أنا لا أخفي عليك أنه أنا لم أكن أفكر في يوم من الأيام أن أكون نجما مسرحيا، أنا نجم شباك. وأنا كان في رأسي فكر، هذا الفكر ردت يعني كيف أوصله إلى الجمهور. وضعت نفسي آني حيدر بن عثر، قلت أنه هذا الفكر صعب أن يوصل أحد غيري لأن قد لا يفهم ما أريد. فوضعت نفسي في مسرحية كتبنا عليها المسرحية الجماهيرية الشعبية، ولا نعرف هل سيأتي الجمهور أم لا، اللي أقصد بها ملك زمانه. وحتى الممثلين اللي كانوا يشاركون البطولة، يعني يفكر أحد أنه حيدر النحفر ممكن أن يكون نجم شباك كوميدي، يعني جازي بيسوي مسرحية إخراجه وبطولته هو. فأتذكر الزميلات آسيا كمال وسناء عبد الرحمن وكنعان علي، وتذكر تجنب المسرحية ورائد محسي كانوا معايا لحد ليلة العرض الأولى. هم عندهم مشكل حيدر خلى نفسه في مطب، ولكن هو السر الإلهي، وهي وصية قاسم محمد. استجمعت كل ما أملك وبكل ما أمتلك من خبرة، فمن وضعتها على المسرح بعد أسبوع يجيني الرجل اللي يقطع تذاكر يقول لي الجمهور يسأل يقول احنا جايين لأجل ممثل، احنا عرفه مخرج، ولكن اكو ممثل الان اسمه حيدر النعتر. انا اعتقد هذا درس بليغ في حياتي الشخصية. يعني
تحية واعتزاز بالفنان الشامل والمتنوع حيدر النعتر. سيكون هذا الجزء الاول من حوار مع المخرج والممثل والكاتب حيدر النعتر، سنتمه في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات. وقبل ذلك دعني اقول إخواننا المصريين يقولوا يجعل سره بأضعف خلقه، فيجعل سره بأقصر خلقه حيدر النعتر. شكرا جزيلا ونلتقي ثانية.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.